قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
ظل أسلوب أبي الأسود الدؤلي في شكل الحروف وضبطها والذي عرف بالنقط في المصاحف متبعا حتى ظهر الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجري. فابتكر هذا النابغة العبقري أشكالا جديدة ورموزا وصورا جعلها بدل نقاط الدؤلي الحمراء، ومن أضاف عليها رموز النقاط الخضراء والصفراء وغيرها، وأراح الناس والكتاب من مشقة الكتابة بالألوان. ورغم سهولة أشكال ورموز الخليل فقد رفضها في البداية فريق من المتشددين، وظلوا متمسكين بنقط أبي الأسود حتى القرن الخامس الهجري، حيث تم استبدال خط المصاحف الكوفي المحقق بخط نسخي شامي رشيق. وكان من الطبيعي زوال نقط أبي الأسود عند أهل المشرق وبقاؤه ببعض الرموز عند أهل المغرب بسبب الخصائص الفنية والفروق التي أملتها طبيعة الخط المشرقي والمغربي. إن خط الكوفة الرصينة يقبل نقط أبي الأسود لاتساع حروفه وتمطيط فراغاته، وبزواله من كتابة المصاحف الشريفة في القرن الخامس الهجري زالت الأشكال والرسوم الخاصة به، وبظهور خط النسخ في المصاحف كان لابد من استخدام الأشكال والرموز التي ابتكرها الخليل والتي سار عليها أهل المشرق. أما أهل المغرب فقد طوروا خط الكوفة اليابسة وحافظوا على بعض قواعده، فكان أن شكل حرفهم ببعض رموز أبي الأسود الدؤلي ورموز الخليل بن أحمد. إن سطرا واحدا في المصحف المكتوب بخط الكوفة المحقق لا يتسع لأكثر من 5 كلمات، بينما نراه في خط النسخ يتسع لأكثر من 10 كلمات، وذلك سبب من أسباب هجران نقط أبي الأسود. لقد ابتكر الخليل 8 علامات للرموز الصوتية أبدلها بنقط أبي الأسود، وهي الفتحة التي رسمها ألفا مبطوحة فوق الحرف، والخفضة الكسرة ألفا مبطوحة تحت الحرف، والضمة واوا صغيرة، ورمز للتنوين بعلامتين من جنس الفتحة والخفضة والضمة. إلا أن بعض نساخ المصاحف فيما بعد اتخذوا حرف نون صغير فوق الحرف علامة للتنوين. ورمز الفراهيدي للسكون برأس حرف الخاء وقد أخذه من كلمة خفيف، واتخذ بعض النساخ حرف الميم علامة للسكون وأخذوها من كلمة جزم، ومع مرور الزمن ذهب ذيلها وبقي رأسها. أما الشدة فقد اختارها الخليل من الحرف الأول لكلمة شديد، ووضعها بدون نقط واعتبرها من علامة الإدغام، ورسم الهمزة رأس عين، ووضع للوصل كلمة صل، وللمد كلمة مد، ثم تطور شكل المادة إلى ما نعرفه وشكل الوصل إلى حرف صاد صغير. وسار سائر أهل المشرق على اتباع هذا النهج والرسم، وخالف أهل المدينة ومن تابعهم من أهل المغرب والأندلس، فرسموا الشدة حرف دال فوق الحرف للدلالة على الشدة مع الفتحة، وتحت الحرف للدلالة على الخفضة، وبشكل مقلوب للدلالة على الشدة مع الضمة. ثم تطور الرسم فاتخذ شكل القوس، ثم تطور فيما بعد إلى الأشكال الحادة الزوايا. ورمز المغاربة للضمة حرف راء مقوس وأخذوه من كلمة رفع، وعاشت هذه الأشكال لتدل على خصائص الخط والرسم المصحفي المغربي، واستعاروا الرموز الأخرى من المشارقة أصحاب الخليل. ابتكار رموز أخرى. بالرغم من إعادة النقط إلى حروف المصحف الشريف على يد نصر بن عاصم، فإن ابتكار رموز جديدة للحروف خشية التصحيف كانت تسير على أيدي الخطاطين لتكسب الحرف العربي جمالا وجلالا، فابتدعوا علامة الميزان ووضعوها فوق حرفي الراء والدال للتفريق بين الزاي والذال، ثم أضافوها لحرف السين للتمييز بينه وبين حرف الشين، ووضعوا داخل حرف الكاف المفرد الأخير حرف كاف صغير للتفريق بينه وبين حرف اللام. وتطور الشكل مع الأيام وصغر حتى أصبح كالهمزة. إن هذا الإصلاح في طريقة رسم الحروف ونطق الكلمات كان الدافع إليه الرغبة الصادقة في المعاونة على تلاوة صحيحة وفهم لكتاب الله عز وجل. وهكذا تحددت معالم سورة المصحف الشريف كما نعرفه اليوم. خطوط المصاحف. ارتبط الخط العربي بالإسلام ونشأ وتطور في رحاب القرآن، ونظر المسلمون إلى الحرف نظرة حب واحترام، وسخروا معارفهم لخدمة كتاب الله عز وجل، وارتفعوا به إلى أعلى مراتب الجمال. وتسخر متاحف العالم اليوم بروائع من المصاحف التي تنبئ عن رحلة طويلة يحكي فيها الحرف عن أسراره ويفصح عن مكنونات تطوره عبر هذا الزمن الطويل. لقد كتب المصحف الشريف منذ نزوله بخط رصين، وهاجر مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن ثم إلى الكوفة التي أرسى فيها قواعده زمن سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، واتخذ من الكوفة نسبا فعرف بالكوفي، ورحل مع الفاتحين فشرق حتى دخل الصين، وغرب حتى وصل حدود فرنسا في آيات وسور من الإعجاز. إنما كتب من مصاحف في القرون الثلاثة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بقلم واحد أطلق عليه القلم الكوفي، وحمل ذات الصفات بين المشرق والمغرب مع بعض التطور الجمالي في المشرق. ولم تسفنا الأيام بمصحف كامل من ذلك الزمن، وما وصلنا وما تبقى إن هو إلا صحائف متناثرة في خزائن المتاحف العالمية. لقد أنشأ العرب الكوفة على مقربة من الحيرة عاصمة اللخميين، أنشأها سعيد بن أبي وقاص بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين عامي 17 و19 للهجرة، وبظهورها فقدت الحيرة والأنبار ما كان لهما من أهمية. كانت الكوفة أول أمرها معسكرا من الخيام، ثم تحولت بمرور الزمن إلى منتجع دائم شيدت مبانيه باللبن، ولم تلبث أن نمت واتسعت باتساع الفتوحات العربية من ناحية الشرق، وظلت للمدينة مكانتها العمرانية والسياسية حتى سلبتها دمشق سلطانها السياسي مع زوال خلافة سيدنا علي رضي الله عنه. ونافستها البصرة منافسة شديدة في ميدان العلوم، واتخذها أول الأمر العباسيون عاصمة لهم ولم يقيموا فيها. وبتأسيس بغداد فقدت الكوفة كل ما كان باقيا لها من مكانة، وإن بقيت عمارتها حتى القرن الخامس الهجري وتدهورت بعد ثورات الزنج وغارة بني مزيد والتتار عندما زارها ابن بطوطة، كانت قد أجهزت عليها قبائل بني خفاجة، ولم يبق من عمرانها إلا الأطلال. وتسمية الخط بالكوفي راجع إلى مألوف العرب الأوائل في تسمية الخطوط التي انتهت إليهم بأسماء المدن التي وردتهم منها، فعرف الخط قديما بالنبطي والحيري والأنباري والحجازي والمكي والمدني ثم بالكوفي. وقد عرف الخط العربي باسم الكوفي لأنه انتشر من الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي مصاحبا لانتشار الإسلام. ولقد كان للكوفة نوعان أساسيان من الخط، نوع يابس ثقيل صعب الإنجاز تؤدى به الشؤون الجليلة، وآخر لين تجري به اليد في سهولة، وهذا ما ورد في كتاب الفهرست لابن النديم. كما وصلتنا وثيقة تثبت ما نقوله، وهي ورقة بردية من عامل عمرو بن العاص على قرية إهناسيا في صعيد مصر، وهي مؤرخة سنة 22 هجرية زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكتبت بخط مدني لين أطلق عليه خط التحرير، وباللغتين العربية واليونانية، ونقرأ فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أخذ عبد الله بن جبير وأصحابه من الجزر من إهناس. أخذنا من خليفة تذرق ابن أبو قير الأصغر ومن خليفة ستيفن ابن أبو قير الأكبر 50 شاة من الجزر، وخمس عشرة شاة أخرى. شهر جماد الأولى من سنة 22، ونستطيع أن نميز أيضا خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة بين عدة أنواع من الخط الكوفي، بين خط نشأ في الحجاز والشام والعراق، وخط تطور في هرات بإيران وانتقل بعدها إلى بلاد السند والهند والأفغان والصين، وخط ترعرع في القيروان وهاجر لبلاد الأندلس وإفريقيا، وكل واحد منهم يحمل صفات وخصائص جمالية يختلف فيها عن أخيه، كما حملت لنا الوثائق أنماطا للخطوط الكوفية عرفت باسم التئم والمثلث والمدور، وهي من خطوط المدينة، كما حملت إلينا المشق والتجاويد والمحكمة والمحققة والمائلة والجلي، وهي من صنع بلاد الشام والعراق. ويوجد في دار الكتب المصرية 27 مصحفا بخط كوفي محقق رصين، وهي ناقصة من أوائلها وأواخرها، وقد كتبت على رق الغزال. ونشاهد من نماذج تلك المصاحف هذه الوثيقة التي نقرأ فيها من نهاية سورة النور وبداية سورة الحجرات، ونلاحظ الفاصل بين السورتين دون ذكر اسم السورة. قال تعالى: فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر. وتنتهي سورة النور لتبدأ الكلمات في سورة الحجرات بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وتحتفظ مكتبة جامعة إسطنبول بصفحة من مصحف كتب على الرق بالرسم العثماني، وعلامات تشكيله على طريقة أبي الأسود الدؤلي، وهي نقاط حمراء للفتحة والخفضة والضمة، ووضعت نقاط نصر بن عاصم على الطريقة المغربية بنقط الفاء من الأسفل ونقط القاف بواحدة. ونقرأ فيه من آخر سورة البقرة من الآية 83 بعد 200: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. كما نرى في المصحف المحفوظ في دار الكتب بالقاهرة نص الوقف المكتوب عليه، وكان هذا التعبير وهذا الأسلوب مما يكتب ويثبت في كل مصحف موقوف حتى تعم الفائدة في قراءته وينال الواقف الثواب والمغفرة. ونص العبارة: هذا المصحف حبس في سبيل الله عز وجل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك. لم تكد الملكات الفنية تنضج لدى الخطاط المسلم حتى أقبل على قرآنه يمجده ويعظمه، فخطه بالذهب الخالص ووشه بالفضة. وقد وصلت عدة وثائق من القرن الهجري الثالث تدل على ما صنع المذهب والخطاط بكتاب الله المجيد، وتبرهن على طول باعه في التقدم الحضري. هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. ونشاهد في هذه الصفحة المتبقية من مصحف شريف الخط الكوفي البديع المذهب، وتظهر فيه علامات التشكيل بالألوان، كما زينت فواصل الآيات بشكل أزهار دائرية زرقاء، ويعتبر هذا النوع من الخطوط الكوفية النادرة جدا، وكانت مقصورة على المناطق الوسطى من الدولة العباسية. وقد استعمل الفنان الذهب لمصاحف الخلفاء وعلية القوم، وتضم هذه الصفحة آيات من سورة قاف، وهي من الآية السادسة وحتى منتصف الآية الرابعة عشرة. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. إن جل بل كل الصحف التي وصلت من الفترة الزمنية في القرون الهجرية الأولى مكتوبة على الرق، وقد اختاره الفنان المسلم لسهولة الكتابة عليه ودوام بقائه مدة طويلة من الزمن. واستعمال الرقوق في الكتابة قديم، إذ كانت من السلع الهامة التي يتاجر بها الفينيقيون من بلاد الشام إلى جميع أنحاء الأرض. والرق والرق كلمة عربية تقرأ بالفتح والكسر، وهي جلد رقيق يكتب فيه، والجمع رقوق. وقد وردت الكلمة في القرآن العظيم مرة واحدة في سورة الطور في قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. إن أقدم نص كتب على الرق يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، كما أن هناك نصا آخر يعود للقرن التاسع قبل الميلاد في بلاد الرافدين، يوضح أهمية استعمال الرق في الكتابة. ويطلق على الرق المدبوغ دباغة جيدة اسم برشمان، ويعني الوثيقة. وأفضل الجلود المستعملة في هذه الوثائق ما كانت من جلود الحيوانات الصغيرة كالغنم والماعز، وأرقاها رق الغزال، حيث يؤخذ الجلد فينقع في ماء الجير 5 أيام، ثم يحلق ويشد ويترك ليجف تماماً، ويسقل ويقطع إلى مربعات ومستطيلات. وكان يكتب على وجهيه، وفي حال الغلط أو الاستغناء عن النصوص يمحى ويكتب عليه مرة أخرى. يذكر ابن النديم في كتابه الفهرست أن الفرس اعتادوا الكتابة على جلود الثيران وجلود الأغنام، وتوجد منها نماذج عديدة في بعض المجموعات الخاصة في فيينا. وللتفريق بين الرق العادي الذي يكتب عليه والرق الخاص للدولة، ابتكر المسلمون طريقة جديدة، وهي صبغ الرق بمادة الصفران. وعملت الدوائر الحكومية في العراق على اتباع هذا النهج والنمط، وأخذوا يلونون الرق المستعمل لدوائر الدولة بألوان صفراء أو زهرية. كما يصف ابن النديم الطريقة المستعملة للكتابة على الرق فيقول: إنها كانت تنعم بالمبرد، مما يجعلها تجف وتيبس بسرعة. إن التجارب والأبحاث في عملية دباغة الجلود تطورت في عهود الدولة الإسلامية الأولى حتى أصبحت أكثر رقة، ويرجع اصطلاح الرق إلى سماكة الجلد. وكان الرق يغسل أحيانا وينظف مرتين أو ثلاثة، ثم يبيض ويستعمل لكتابة القرآن الكريم. لقد استعمل القرشيون الرق وجلبوه من بلاد الشام أثناء رحلة الشتاء والصيف. ولما كان الإسلام وكانت الحضارة تطورت أحجام وأشكال الرقوق، وصارت الكوفة ودمشق مهد صناعة الرق الجميل. وأدخل الخليفة الأموي معاوية رضي الله عنه استعمال الرقوق في دوائر الدولة، وكذلك الخلفاء العباسيون من بعده. وكانت دمشق زمن الأمويين وجهة الصناع والحرفيين، فأنشئت مصانع الرقوق والدباغة، ونشط الخطاطون فكتبوا مئات المصاحف التي حملها الجنود معهم خلال الفتوحات مشرقين ومغربين، لينشروا ويعلموا كتاب الله ويبلغوا رسالته إلى أقصى نقطة في المعمورة حطت عليها قدم. الفتوحات وتطور كتابة المصحف. امتدت الفتوحات بعد نهاوند في إيران وأذربيجان وما وراء النهر، وامتد سلطان الدولة الإسلامية حتى شمل خراسان وسائر بلاد فارس حتى حدود الترك. ولم يمض القرن الهجري الأول حتى كانت مدن بلخ وهرات وبوشيخ وبخارى وإقليم سجستان ومقاطعة سينكيانغ وكاشغر في الصين تدين بالإسلام وتقرأ القرآن. وكان المصحف الشريف المخطوط بالقلم الكوفي المحقق الرصين وبالرسم العثماني يبهر الأنظار ويحير العقول ويحيي القلوب. ولعب الفن دوره في كتابة المصحف وتطوير خط الكوفة المحقق، فتولدت منه خطوط جديدة في أقصى المشرق، وكانت هرات معقل الفن في ذلك الوقت. لقد أحس الخطاط في بلاد ما وراء النهر بأنه يكتب كلاما مقدسا، فشعر بالرهبة والعظمة، وجند كل أحاسيسه بمعالم إدراكه إلى سبر غور الحرف، وامتدت يده إلى الحرف العربي مغرقا في صفاء نفسي بكلام خالقه. وبدأت التغيرات والتطورات في مسيرة الحرف الكوفي المشرقي. ونبصر في المصحف المحفوظ في مكتبة جامعة إسطنبول تجسيم الفوارق التي بدأت تظهر على الخط الكوفي المحقق التقليدي، كما نلاحظ قواعد أبي الأسود الدؤلي في التشكيل بالنقط الحمراء لدلالة الفتحة والخفضة والرفع. وفيه الهمزة والشدة والمدة بلون أخضر على طريقة الخليل، وهناك دوائر سوداء لتدل على الروم والإشمام، والروم هو الإتيان ببعض حركة الحرف بصوت خفي، ويكون في الخفض والرفع ويأتي مع القصر، والإشمام إطباق الشفتين بعد إسكان الحرف بغير صوت ويكون مع المد. وسنفرد حلقة رموز التجويد عبر التاريخ فيما بعد إن شاء الله. لقد اختلطت إشارات الروم والإشمام هذه بعلامة الجزم فحذفت من المصاحف بعد ذلك. وفي المصحف دائرة تدل على انتهاء عشر آيات، وهو التعشير كما أسلفنا، ورسمت مع رأس الصورة بالذهب. وتبدأ الصفحة بقوله تعالى من نهاية سورة الحج: وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير. لقد وضع الخطاط المسلم في إيران خلاصة معارفه وخبراته التي ورثها من إمبراطورية ممتدة الجذور في التاريخ، ليطور الحرف في إمبراطورية بات الحرف فيها ينظر إليه باحترام كبير، وليمزج حسه بمعاني القرآن العظيم، ويحلق في خيالاته ويبدع آلاف الأشكال، مستمدا كل ذلك من معاني المصحف الشريف. وقد تجلى الإبداع في القرآن المفسر بالفارسية والمحفوظ في مكتبة متحف سراي طبقابي في اسطنبول، وهو من عمل عثمان بن الحسين الوراق الغزنوي، وقد كتبت آياته بأحرف متزنة الأطوال وحركاته باللون الأحمر، وشداته وهمزاته باللون الأخضر، كما نلاحظ علامة الميزان والتي أوضحنا عنها من قبل فوق حروف الراء والدال والسين، كما توضح لنا الأعداد المكتوبة بالحروف وبالخط الكوفي داخل دوائر محلات في نهاية الآيات عدد الآية عشريا، مع إشارة للتخميس على الهامش. ويعد هذا التفسير نموذجا فريدا في عصره، ويوجد منه قسم آخر محفوظ في مكتبة مشهد بإيران. إن هذه النماذج من الخط الكوفي المشرقي لا تدل دلالة واضحة على صفاء نفس الخطاط وإخلاصه وحبه لخدمة كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونلاحظ من خلال آلاف المصاحف التي نستعرضها عبر التاريخ بأنه لم يتجرأ مسلم على مس الحرف العربي بأي تغيير لوني، وإنما كان المسلمون في كل زمن يضعون الرموز الصوتية لضبط سلامة القراءة ويضيفونها بالألوان. وكما نلاحظ في همزات الوصل والقطع والشدة والرموز الأخرى على امتداد رقعة العالم الإسلامي واختلاف المذاهب والمشارب. وقد أشار إلى ذلك الداني في محكمه كما أوضحنا من قبل. ومن أجمل نماذج الكتابة المشرقية التي وصلت من إيران مصحف مسور بجداول من ذهب، وفواصل الآيات فيه على شكل دوائر داخلها حرف أو أكثر. يشير بحساب الجمل للقيمة العددية التي تقابل الآية. فالنون تساوي 50 آية، وناء تساوي 51 آية، وقد كتب في كل صحيفة 4 سطور. ثم صبغت الخلفية بكاملها باللون البني، ورسمت عليها زخارف مورقة باللون الأزرق. ونلاحظ أن جميع الإشارات كتبت باللون الأحمر إلا علامات التشديد والجزم وعلامة الميزان، كما نلاحظ طريقة كتابة حرفي اللام ألف في قوله رسولا، وهو تحول كبير يدل على بداية تحول اليبوسة في الخط إلى الليونة. ويعتبر هذا الخط الكوفي المشرقي بداية تأثير في قواعد الخط المغربي.